الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من غير تقدم على إخوتي الشيخ سلطان الشيخ عبد العزيز، أوجه لأبنائي وإخواني طلبة العلم كليمة ليست جديدة على أسماعهم، لكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن البنيان يشد بعضه بعضا. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوتي وأحبتي في الله، هذه النصوص لا يخفى معناها على شريف علمكم، وأن أهل الحق أهل السنة السلفيين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الجماعة أهل السنة والجماعة يجب أن يكون على قلب رجل واحد على منهج السلف الصالح الذي تعلمناه من مشايخنا وهو على هدي النبوة، حيث لزوم السنة والاجتماع والائتلاف على ذلك ومعالجة ما قد يطرأ في ضوء ذلك في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والجد والاجتهاد في هذا الباب وعدم التسرع في تضخيم الأخطاء أو تلفيق التهم أو المبالغة في وصف الأمور أو الخلاف أو استغلال الزلات أو الأخطاء للنيل من الآخرين أو الإلزامات، إذ أن القاعدة عند أهل العلم أن لازم القول ليس بمذهب أو ليس بلازم، ولازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزمه مقرره. على سبيل المثال، الشاعرة على ما عندهم من انحراف وضلال عندما يقولون إن الله في كل مكان، ما نلزمهم أنهم يقولون بوحدة إيش؟ أجيب كملوا الوجود، مع أن لازم كلامهم الظاهر كذلك، لكنهم لا يقولون بوحدة الوجود. وهذا الذي جعل أهل العلم يقولون لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا التزم. ونحن في عصر كثر فيه التطفل على العلم وتعالم الجهال الذين أصبحوا يعني مصدر شقاق وخلاف بين العلماء وبين طلاب العلم، وهذا أمر لا يرتضيه طالب العلم المنصف. ولنتلافاه أرجو أوصي ونفسي وإياكم باتباع الخطوات التالية، أذكرها تعداد فقط، لن أتوسع ولن أشرح كل مسألة لأنها معلومة لدى شريف علمكم. الأمر الأول تقوى الله عز وجل، فإذا أردت أن تتكلم في شخص أو تصدر عليه حكما فعليك أن تجعل تقوى الله ومخافته نصب عينيك قبل أن تتفوه بما تريد قوله، واضعا أمامك قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ونحو ذلك من الآيات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، قوله لمعاذ. قول إن المرأة لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال يقع فيها في جهنم 70 خريفا. بل الواجب إمساك اللسان، وهذا لا يعني أننا لا نرد على المبتدعة والمخالفين، هذا أمر مطلوب شرعا، لكن بالطرق الشرعية وفق هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ولا سيما زلات العلماء فإنه ينظر إليها بمنظارين: ينظر إليها من جهة احترام العالم وعدم استغلال هذه لتنقصه، ومن جهة أخرى عدم متابعته في تلك الزلة. كذلك الأخطاء ترد برفق ولين وفق هدي الكتاب والسنة، بعيدا عن الإفراط والتفريط، بعيدا عن العنف، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا أن نجتهد في هذا الأمر. الأمر الثاني العلم والتعلم والفقه في الدين بعد تقوى الله عز وجل، وتعلمون فضائل العلم وفوائده، وكونه يجعل صاحبه يعبد الله على بصيرة ويضاعف له الأجر. الثالث التخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف، مع المخالف ببيان الدليل له بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن دون تعنيف أو سب أو شتم، مع بيان الحق بدليله وعدم المداهنة فيه. الله عز وجل أمر نبييه موسى وهارون بأن يقول لأعتى رجل في ذلك الزمان: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالتخلق بالأخلاق الفاضلة، وهذا يجرنا الأمر الرابع له الرفق، والرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهود: السام عليك، قال: وعليكم. قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله لما لا تردوا عليهم؟ قال: ألا ترينني قد رددت عليهم؟ فقلت: عليكم. يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. والأمر الخامس البعد عن الإلزامات، وقد أشرنا إليه قبل قليل. والأمر السادس تخول الناس تخولا حتى لا تسهمهم، والأمر السابع أو الثامن التماس العذر لأخيك ما دمت تجد لكلامه ماذا؟ محملة، كما قال عمر رضي الله عنه. والأمر الثامن عدم التسرع في نقل الأخبار، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأمر التاسع البعد عن الظنون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الأمر العاشر: لا يلزم التحدث بكل ما تسمع من خبر ولو كان صحيحا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وبئس مطية القوم زعم. الأمر خطير، قد يكون خبرا صحيحا لكن الحكمة تقتضي عدم إشاعته أو إذاعته لئلا يترتب عليه ما هو أعظم من المفاسد، ودر المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: إياكم والمذايع، يعني السرعان الذين يتلقون الأخبار فينقلونها على عواهنها دون تمحيص أو تريث أو تأني. والأمر الحادي عشر عدم المبالغة فيما قد يكون حصل من شخص ما، فلا نزيد ولا ننقص في كلامه حتى لا نظلمه حتى ولو كان مخالفا، وإنما نقتصر على المسألة فنبينها بالدليل ونرد على الخطأ بدون مبالغة أو زيادة أو نقصان حتى نكون منصفين. الأمر الثاني عشر تكرار النصيحة مرة أو مرتين أو ثلاث قبل أن تقدم على الرد. الأمر الثالث عشر أو الرابع عشر وهو المهم الرجوع إلى العلماء الربانيين الكبار وعدم والبعد عن التعالم والزهو والمفاخرة وترك المسائل الكبار ليقضي فيها العلماء الكبار. خمس عشر عدم التساهل في المخالفات، يعني البعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن صغيرها وكبيرها والمعاصي، فإن المعاصي بريد الكفر. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولا سيما البدع فمعظم النار من مستصغر شر، فيجب لزوم السنة والبعد عن البدع والخرافات ما ظهر منها وما بطن. هذه بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها في اجتماع الكلمة. والله أسأل أن يوفق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترك الكلام لأخوي فضيلة الشيخ عبد العزيز الشيخ سلطان، ويجزيكم خير وإن كان عاد سفرنا قريب إن حذرتم وانا طيب تفضل تفضل يشارك فيها المشايخ. تفضل تفضل.
باختصار عن داعش الذي يقترون فيه،
عاد داعش عندك انت دعشهم يا شيخ.
من هو الشيخ فيصل
داعش اول عليه؟ اوه والله الشيخ فيصل، الشيخ فيصل ترى عفيناك من المشاركه لانك كنت المعزب، هالحين طلعنا من بيتك خلاص الحمد لله.
لا 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 أبدا، كلمتين عن داعش هذه عندك، أنا تكلمت عنه في المسجد النبوي ما عليك، وجاني تهديد مباشر.
الناس تسمع منك شيخ مو
تفضل يجيك مجاني رسالة ولا شيء.
عاد السجن بالشيخ.
لا
أبو عثمان الله يجزاك خير.
ترى من إكرام الشيخ. جافوا ضيفه.
يا أنت يا 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 شيخ يا شيخ سلطان أحدكم أحدكم الثلاثة.
لا ممكن شيخ أبلا.
لا لا ما. على كل حال ما نقل في كلام داعش، هي صورة أخرى للقاعدة ولا فرق بينهما إلا في التسمية، كلاهما يكفرون المسلمين ويخرجون على ولاة الأمور، ها؟ والجبهة جبهة النصرة أو الخسرة، و ما يعني خلاصة ما هم عليه أن من يخالفهم كافر. وأنا يعني قد جربت وعرفت عقيدتهم عن قرب بحكم صلتي بالمناصحة للدواعش وأصحاب القاعدة من قبل. تلخص عقيدتهم أو منهجهم في ما يأتي: واحد، تكفير كل من يخالفهم، بمن في ذلك الحكام والعلماء، يركزون على العلماء أكثر ويصفونهم بعلماء السلطة. اثنين، إيهام جهالهم بأنهم علماء، بل يسندون إليهم القضاء والبت في الرقاب وفي الحكم على الناس بالقتل. أحد الإخوة الذين قابلناهم ورجعوا ولله الحمد، قصته طويلة لكن خلاصتها أنه لما وصل هناك عينوه قاضيا. طبعا قاضي عنده يحكم في ماذا؟ بالقتل، لكن يقول من فضل الله لم أحكم في رقبة، إنما يقول في سني وأصغر مني سني، عمره 21 سنة، يقول حكموا في الرقاب وذكوهم أمامنا، نحروهم كما تنحر الإبل أو يذكونهم كما تذكى النعاج. استحلال المحرمات، وهي أن الأموال التي يأخذونها من المسلمين أهل السنة وغيرهم وغيرهم حلال، ومن ذلك استحلال الفروج. كيف؟ يعتقدون أن من يتسولون عليه من نساء المسلمين ماذا؟ سبايا، وبالتالي يفجرون بهن باسم ملك الإيش؟ اليمين. أيضا عندهم تناقض بالذات داعش، ففي الوقت الذي يكفرون فيه المسلمين أهل السنة يتحالفون مع بشار الكلب ومع الغرب. نعم الغرب يمدهم بالسلاح، وهم يمدون بشار الآن بالبترول، ويذبح يعني أهل السنة بين مقصلة داعش وسندال من بشار، وأمورهم كثيرة. لكن هناك شبهة أخيرة أحب أن يعني أفندها ولا أستغنى عن تكميل إخوتي لتفنيدها. يقول كذا سؤال كثير ما يواجهنا، حتى واجهني في المسجد النبوي وفي غيره، قل أنتم تقولون يا أيها السلفيون السنيون سنيون إن المسلم المتغلب تجب طاعته وتجب بيعته، وهؤلاء مسلمون قد تغلبوا، فكيف تحذرون من طاعتهم أو بيعتهم؟ والجواب من وجهين: أولا ثبت العرش ثم انقش. أين الدولة القائمة؟ هي عصابة تهزم هنا وتنتقل إلى هنا، وتهزم في المكان الفلاني وتذهب وتضحك على الناس في المكان الآخر، وتأخذ البيعات بالقوة من أهل السنة، وربما يضطر أحد في الحفاظ على دمائهم أن يفعلوا ذلك. وليست هناك دولة، يعني ثبت العرش ثم انقش. وثانيا ليست على منهج أهل السنة والجماعة، بل هي عصابة فاسدة تستحل المحرمات وتبيح قتل المسلمين بمجرد أنهم لا يعتنقون منهجهم الفاسد، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. اسمع من مناقضاتهم مرة يتوبون امرأة يقول لها يلا تشهدي حتى تموتي مسلمة، أنت كنت كافرة، وتشهدهم يذكونها أثناء التشهد أثناء الشهادة. كيف هذا الكلام؟ وحصل هذا مع رجل أيضا، والله يا أخوان يقول أشهد الله كذا خلاص، وهم يذكونه وهو يتشهد. طيب أين الإسلام الذي تدعون إليه؟ ها هو قد أعلن الشهادة، لو هو مسلم من الأصل لكن هو تشهد أمامهم. فهذه من يعني بعض ما عندهم من أمور. خلاصة القول أنهم مفارقون لمنهج أهل السنة والجماعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، وفي رواية المارق من دينه المفارق للجماعة. والله ولي التوفيق. تضيفون شيء مشايخ؟ لا يا شيخ.
وخالد هذا السؤال
تفضل يا
احنا المطار اي والله المطار كلهم المطار كلهم طياره واحده
أيوة.
واذا قعدوا نجيبهم عندك في
لا اوه خمسه الا ربع. لا لا السؤال الاخير يا ابو،
مفهوم الحديث اللي في السلم العباده في المثل، هل يدخل فيه فقط يعني كما يفهم البعض انه فقط الصلاه والصيام، ولا يدخل فيها طلب العلم او
يعني كيف كيف ما ايش الحديث العباده؟
عبادة درجتك هجرت اليك.
اه كما قال السائل ان العباده في
الهرج
في الهرج
في الهرج هل هو مقيد بالصلاه والصيام كما يفهمها البعض، او يدخل فيه طلب العلم، او كلهم بحسب؟
في نظري انه يدخل فيه كل عباده تستطيع فعلها وتتقرب بها إلى الله عز وجل، مبنية على إخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يظهر لي في المسألة.
سؤال أخير،
شيخ
سلطان السؤال بسيط
خلاص عاد خصوا كبير جزاك الله خير، وحنا نستأذن والله المطار خلاص.
الكتب المعتمدة شيخ الله يحفظك الزاد الدليل، هل يجوز يعني طالب ينقل الأحكام منها
دراسة التصور؟ أجاوب الشيخ
جزاك الله خير.
سمعت السؤال؟
الله سمعته بس
خطير السؤال. ما هو؟
لا لا تفضل تفضل. أسمع وبشركم الشيخ ظهر له الآن تعليقات على الروض المربع مع حصر نسخه جزاه الله خير ونقل حواشيه، فهو أولى بالجواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السائل يسأل عما في كتب الفقه سواء في المذهب الحنبلي أو غيره من المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة، هذه الأحكام الموجودة فيها هل هي للمذاكرة وللبركة أو للعمل بها؟ الجواب: ما في هذه الكتب أي كتب المتأخرين هو المذهب المحرر المعتمد عند أهل كل مذهب، فإذا أردت أن تعرف مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه فارجع إلى كتب المتأخرين كالإقناع والمنتهى وزاد المستقنع ودليل الطالب الذين ذكرهما أخونا، فهذه أقوال الإمام أحمد وهي أقوال معتمدة، والمراد بالاعتماد هنا أنها أقوال ليست شاذة، الناس يعملون بها من مئات السنين والقضاة يحكمون بها، فمن عمل بها من القضاة كما هو المعروف والمشهور عندنا في المحاكم الأصل الاعتماد كما في قرار الهيئة على الإقناع والمنتهى وشرحيهما، وإلا يجتهد القاضي إذا كان أهلا للاجتهاد، فهي للعمل لأن هذا مذهب من المذاهب المعتبرة. الإشكال الذي نشأ عنه هذا السؤال هو منهج جديد انتهجه جماعة من المعلمين وهو تدريس الفقه على للمبتدئين على طريقة الترجيح، فيدرسهم الفقه على القول الراجح. طيب الراجح عند من؟ عند هذا المعلم. إذا نحن ندرس مذهب المعلم وعندنا مذهب الإمام أحمد، فنختار أيهما؟ لا شك أن ما في هذه الكتب من الأقوال المعتمدة يميل القلب إليه، وإذا ظهر أن أحد الأقوال في هذه الكتب لا أصل له وهي قليلة فإنه يترك ويؤخذ بالدليل، والله أعلم.
ملخص الفقهي لو ذكرته الشيخ هذا جميل
لطلبة. هناك كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، شيخنا الشيخ الفوزان اختصره من حاشية الروض، من الروض المربع وحاشيته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ولا شك أنه نافع. والأخ جزاه الله خير يظهر أنه يسأل عن يعني طريقة التعلم، يعني يقول أنا إذا درست وتعلمت وقرأت ما في هذه الكتب وعملت به، أنت عملت بقول من الأقوال المعتمدة. إذا ترقيت وصرت أهلا للاجتهاد بعد ذلك، وهذا يحتاج إلى وقت طويل، فلك أن تجتهد وتخرج عن هذا القول إلى غيره بدليل.
صلي وسلم وبارك،
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله يخلف عليك،
الله يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك.
سلام الوالدة والإخوة جميعا، الله يسلمك ويبارك فيك.